لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: الثالث أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء، إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته. هذا هو التنبيه الثالث. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تنبيهات هذا الباحث ذكر مسائل ثلاث. ذكر مسألة نقصان الجزء سهوا، نقصان الجزء سهوا نسيانا، وذكر زيادة الجزء عمدا، هاي المسألة الثانية، وذكر زيادة الجزء سهوا ونسيانا. فالشيخ الأنصاري تعرض إلى ثلاث مسائل. طبعا الزيادة عمدا هاي ماكو، العفو النقيصة عمدا هاي ماكو داعي واحد يتعرض لها، واضحة النقيصة عمدا هاي توجب بطلان المركب بشكل واضح، لأن هو هذا معنى الجزئية، أن يكون الجزء جزءا يعني نقيصة العمدية موجبة للبطلان. فالشيخ الأنصاري ما تعرض إلى مسألة النقيصة العمدية، وإنما تعرض إلى الزيادة العمدية والسهوية والنقيصة السهوية، فتعرض إلى ثلاث مسائل. المصنف ذكر في التنبيه الثاني ذكر النقيصة السهوية، وتقدم الكلام فيه، كما لو نسي المكلف القراءة بينا بالتنبيه الثاني الحكم في هذا الشك. وجمع المصنف بين المسألتين الثانية والثالثة في هذا التنبيه الثالث. فمسألة الزيادة مطلقا، سواء كانت عن عمد أو عن سهو ونسيان، ذكرها المصنف في هذا الباحث في التنبيه الثالث. فلم يصنع كما صنع الشيخ الأنصاري عقد ثلاث مسائل مستقلة، وإنما ذكر المسألة الأولى في التنبيه الثاني وجمع بين المسألتين الثانية والثالثة في التنبيه الثالث. هذا التنبيه الثالث نقدر نعنونه نقول هذا التنبيه معقود لبيان حال الزيادة، مطلقا، الزيادة سواء كانت عمدا أو لم تكن عمدا، سواء كانت عن عمد أو عن جهل أو عن سأه، الزيادة مطلقا. هذا هو أصل بحثنا، محل الكلام في أن الزيادة هل توجب البطلان أو لا توجب البطلان؟ زيادة جزء من أجزاء المركب سواء كان عبادة أو أمرا توصليا، هاي الزيادة هل تكون مفسدة؟ هل تكون الزيادة، نقدر نعبر، هل تكون الزيادة مانعة من الصحة؟ هل أن زيادة الجزء ولو عمدا ولو سهوا أو جهلا الزيادة هل تكون مانعة من الصحة؟ أو نقدر نعبر لك أن تقول أن البحث في الشك في اشتراط عدم الزيادة. نقدر نقول أن بحثنا في مانعية الزيادة، ونقدر نقول أن بحثنا في اشتراط عدم الزيادة. هل يشترط في صحة العبادة مثلا على سبيل المثال الصلاة، هل يشترط في صحة الصلاة عدم زيادة الجزء؟ فإذا زاد المكلف ركوعا عمدا مثلا، أو زاد تشهدا في صلاته في صلاة الفجر تشهد مرتين مثلا، هاي الزيادة هل تكون مبطلة أو لا تكون مبطلة؟ هل يشترط عدم الزيادة أو لا يشترط عدم الزيادة؟ هذا أصل سؤالنا اللي نطرحه في البحث. أولا قبل أن نبين حكم الشك لابد أن نعرف محل الكلام ومحل البحث، وين نبحث، في أي صورة. هذا الكلام اللي راح نذكره مهم حتى نعرف محل البحث ومحل الكلام، حتى نعرف إحنا وين كلامنا. زيادة الجزء الواجب تارة يشترط فيه التعدد، هو أصلا الجزء يشترط فيه التعدد والزيادة، كما في السجدة. السجدة أصلا هو الشارع اشترط في الصلاة أن تكون السجدة متعددة، هو أساسا اشترط الزيادة واشترط التعدد، بحيث إذا لم تتعدد السجدة لا تكون الصلاة واجدة للجزء الواجب. هكذا في الركعة الواحدة، الركعة في الصلاة الرباعية مثلا هي مشروطة بالتعدد، يعني يجب أن يكرر المكلف الركعة 4 مرات، هو أصلا يشترط الزيادة ويشترط التعدد. هذا نحو من أنحاء الجزء الواجب. وتارة أخرى يشترط عدم الزيادة، مرة نشترط الزيادة والتعدد ومرة نشترط عدم الزيادة وعدم التعدد، كما في الركوع مثلا. بالركوع يشترط عدم الزيادة، إذا زاد المكلف بالركوع هو لا يكون قد جاء بالجزء الواجب. في تكبيرة الإحرام أيضا كذلك، إذا كبر ثم كبر ثانيا هاي التكبيرة الثانية يقولون مبطلة ومفسدة للأولى، فيشترط عدم الزيادة. مرة نشترط الزيادة كما في السجدة، مرة نشترط عدم الزيادة كما في الركوع، مرة يؤخذ مرة ثالثة يؤخذ الجزء الواجب لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، لا بشرط من حيث الزيادة والتعدد، بأن يكون المطلوب، بمعنى أن يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، صرف وجود الجزء، صرف وجود الجامع بين الأفراد المتعددة، صرف الوجود اللي دائما يمر علينا، صرف الوجود الجامع بين أفراد متعددة الذي يوجد، هذا الصرف يوجد بأول وجودات الأفراد، بوجود أول فرد من تلك الأفراد، هو الذي يكون جزء. الجزء لا يشترط فيه عدم التعدد كما في النحو الثاني، ولا يشترط فيه التعدد، وإنما الشرط مأخوذ لا بشرط من حيث الزيادة والتعدد. محل كلامنا في النحو الثالث، محل كلامنا في النحو الثالث في الجزء الواجب الذي يؤخذ لا بشرط من ناحية الزيادة وعدم الزيادة، وأما النحو الأول والثاني فهما خارجان عن محل الباحث، خارجان عن محل بحثنا. ما نتحدث في زيادة الجزء لا في النحو الأول ولا في النحو الثاني. ليش؟ لأن في النحو الأول الزيادة لازمة، بالنحو الأول الزيادة واجبة، الزيادة لازمة وواجبة، يجب أن يأتي بالسجدة مكررة ومتعددة. أما في النحو الثاني، النحو الثاني ليش يخرج عن محل الكلام؟ هذا شوية بدقة، شوفوا أخواني، هذا النحو الثاني يكون خارجا عن محل الكلام، لأن احنا نفترض بالنحو الثاني شنو؟ نفترض أن الشرط مأخوذ، الجزء عفوا مأخوذ بشرط عدم الزيادة، بشرط عدم التعدد وعدم الزيادة، هكذا يؤخذ الشرط. فإذا جيء بالزائد، إذا جيء بالجزء ثانية، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المكلف لم يأتي بالجزء الواجب أساسا، هاي ليست من الزيادة، أن يأتي بالتكبيرة ثانيا احنا مو قلنا مثال التكبير او مثال الركوع ان ياتي بالركوع ثانيا او ياتي بالتكبير ثانيا، هاي ليست من الزياده في شيء، وانما هي من عدم الاتيان بالجزء الواجب اساسا. ليش؟ لان الجزء الواجب مو مطلق، الجزء الواجب مشروط بعدم الزياده، فاذا جيء بالزياده وكرر هذا الفعل هذا يعني اننا لم ناتي بالواجب اساسا، لم ناتي بالجزء الواجب، هذا ليس من الزياده وانما هو من النقيصه، من النقيصه ان نكرر الركوع مرتين او نكرر التكبير مرتين، هذا نقيصه في الصلاه وليست زياده. ليش؟ لان التكبيره مشروطه بعدم الزياده، التكبيره ليست مطلقه وانما كانما الجزء مؤلف من مقيد، يعني من التكبير وقيد، القيد شنو؟ القيد عدم الزياده. فاذا جيء بالتكبيره نقول ايه عفي عليك جبت ذات المقيد، اما اذا جيء بالتكبيره مره ثانيه هذا يعني انك لم تحقق القيد، لم تحقق القيد، القيد هو عدم الزياده، عدم التعدد. فاذا تعددت التكبيره يعني انك لم تاتي بالقيد تماما، كما لو وجبت وجب عتق الرقبه المؤمنه وجيء بالرقبه من دون قيد الايمان، هذا يعني شنو؟ هذا يعني عدم الاتيان بالواجب. الواجب الجزء اذا كان مشروطا بشرط، الجزء اذا كان مقيدا بقيد، فترك الجزء قد يتحقق بعدم الفعل اساسا، اصلا ما يكبر او اصلا لا يركع، قد يتحقق بترك الفعل راسا، وقد يتحقق بالاتيان بالفعل لكن مع عدم القيد. اذا جاء بالفعل مع عدم القيد هذا هم يقولون عنه ترك الجزء الواجب. ليش؟ لان الجزء الواجب هو مؤلف من مقيد وقيد، ان ياتي بمجرد المقيد من دون القيد هذا لا يعني الامتثال للجزء الواجب ولا يعني الاتيان بالجزء الواجب. ترك الجزء الواجب المقيد قد يحصل بترك اصل الفعل وقد يحصل بالاتيان بالفعل مع ترك القيد. هذا شلون يتحقق؟ ياتي بالفعل مع ترك القيد بان ياتي بالركوع مرتين. اذا جاء بالركوع مرتين فالركوع الاول هذا يعد هو ذات الفعل ذات المقيد، والاتيان بالثاني بالركوع الثاني هذا بالحقيقه رفع للتقييد، لان القيد هو عدم التعدد عدم التكرر، فاذا كرر يعني ان المكلف لم ياتي بالقيد. فاذا هذا الجزء هذا النحو الثاني ايضا يكون خارجا عن محل الكلام. لا محل كلامنا في الاول، الأول المشروط بالتعدد، لأن الإتيان بالسجدة ثانيا هذا أمر واجب ولازم، فما له معنى أن نبحث هل الإتيان بالسجدة مرة ثانية هذا يفسد الصلاة أو لا يفسد الصلاة. قطعا لا يفسد الصلاة بل هو أمر واجب. هذا النحو الأول. النحو الثاني اللي اشترطنا بعدم الزيادة هذا قلنا أساسا لا تتصور فيه الزيادة، هذا هو في الحقيقة من نقصان الجزء مو من زيادة الجزء. إذن محل كلامنا في النحو الثالث، في الجزء الذي يؤخذ لا بشرط من حيث الزيادة والتعدد، الذي يكون المطلوب فيه صرف الوجود كما في التشهد. إحنا كلامنا مثلا في مثل التشهد، المكلف إذا صلى وتشهد المطلوب منه تشهد، ما نقول تشهد واحد وإنما المطلوب منه شنو؟ أن يتشهد، المطلوب منه صرف التشهد الذي يتحقق بأول أفراد التشهد، فإذا تشهد خلص حقق الواجب. كلامنا فيما لو زاد تشهدا ثانيا يجمع حل كلامنا، هل أن الزيادة مبطلة أو ليست مبطلة إذا جاء بها عمدا أو سهوا؟ هل الزيادة تكون مبطلة بحيث تكون الزيادة مانعة من صحة الصلاة ويشترط في الصحة، يشترط في الصحة عدم الزيادة أو لا، هذا هو محل كلامنا. المصنف يقول، مصنف يقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، هو أن الزيادة والشك في، إذا شككنا في مبطلية الزيادة وفي مانعية الزيادة، إذا شككنا بهذا الشك حينئذ تجري البراءة الشرعية، تجري البراءة، البراءة الشرعية، ليكون مقتضى جريان البراءة هو الحكم بصحة الصلاة. فإذا زاد المكلف تشهدا ثانيا يحكم بصحة صلاته ولو كانت الزيادة عمدية، الصلاة تكون صحيحة، هذا مقتضى القاعدة. ليش؟ الوجه في ذلك هو أن هذا النحو من الشك، الشك في مبطلية الزيادة والشك في مانعية الزيادة، هذا الشك يرجع في الحقيقة كما بينا، يرجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة. هل يشترط عدم الزيادة؟ هل أن عدم الزيادة أمر معتبر في الصلاة؟ شلون يعتبر؟ المصنف يقول، يقول يعتبر على نحو الشرط أو يعتبر على نحو الجزء. يعني المهم أن يكون عدم الزيادة أمرا معتبرا، شكنا في مانعية وفي مبطلية الزيادة مرجعة في الحقيقة إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة، هل يعتبر في الصلاة عدم الزيادة بنحو الشرط أو بنحو الجزء أو لا يعتبر؟ إذا كان الأمر كذلك حينئذ يكون صغرى من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، راح يكون صغرى من صغريات ذاك البحث اللي ذكرناه. يعني إحنا بالحقيقة نشك في الجزئية أو نشك في الشرطية، هل يشترط عدم الزيادة؟ هل أن عدم الزيادة جزء أو ليس عدم الزيادة جزءا؟ هذا بحثنا، مرجع الشك في مبطلية الزيادة إلى الشك في الجزئية والشرطية. وقد تقدم في أصل البحث وفي التنبيه الأول أن الشك في الجزئية والشك في الشرطية، وإن كان في هذا النحو من الشك العقل يحكم بلزوم الاحتياط وجريان أصالة الاشتغال، إلا أن البراءة الشرعية، البراءة النقلية جارية، البراءة النقلية جارية في محل الكلام لنفي الجزئية أو نفي الشرطية، فتنفى الشرطية والجزئية بحديث الرفع وما شابه حديث الرافع. هذا جواب المصنف. المصنف يقول هذا الجواب لا يفرق فيه بين أن تكون الزيادة زيادة عمدية أو كانت الزيادة عن جهل، هذا الجهل مرة يكون عن تقصير أو عن قصور أو عن نسيان، ماكو فرق بين هاي الحالات الثلاث. إذا زاد جزءا من الأجزاء التي أخذت بنحو لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، هاي الزيادة لا تضر بالصلاة ولا نحكم مع تلك الزيادة بالبطلان. هذا مقتضى القاعدة اللي على أساسا أسس الأصل بناء على جريان البراءة الشرعية. هذا أصل البحث اللي ذكر المصنف. قال الثالث، التنبيه الثالث، أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها، إذا شك في اعتبار عدم الزيادة شرطا أو شطرا. هذا العدم، عدم الزيادة، مرة يكون شرط مرة يكون جزء. الجامع هو أن عدم الزيادة معتبر أو ليس بمعتبر، هسه شلون يعتبر شرطا أو شطرا مو مشكلة. يقول ظهر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها، شك في اعتبار عدم الزيادة، عدم الزيادة معتبر. يعني شنو؟ يعني أن الزيادة مانعة من الصحة، الزيادة مانعة والزيادة مبطلة. إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته. هاي العبارة عزيزة، مع عدم اعتباره في جزئيته، مع عدم اعتباره، هاي الضمير عليه من يعود على عدم الزيادة، مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئيته، في قبال الجزء الذي يعتبر في جزئيته عدم الزيادة، مثل إيش؟ ما أسمع. الركوع أو التكبيرة. التكبيرة يعتبر في جزئيتها عدم الزيادة، السجدة يعتبر في جزئيتها الزيادة. احنا ما نتكلم عن هذين الجزئين، نتكلم عن الجزء الذي لا يعتبر في جزئيته عدم الزيادة حتى نتصور الزيادة. وإلا إذا كان يعتبر في جزئية الجزء عدم الزيادة، إذا كان عدم الزيادة معتبرا في جزئية الجزء كما في التكبيرة وفي الركوع، التكرر والتعدد هذا لا يعد من الزيادة، وإنما يكون من النقيصة، يكون من ترك الجزء الواجب، لأن يشترط في الجزئية عدم الزيادة. فإذا زيد هذا يعني أنك لم تحقق الجزء أساسا. ما نتحدث عن التكبير، ما نتحدث عن الركوع، وإنما نتحدث عن مثل التشهد. إذا شكينا في اعتبار عدم الزيادة في التشهد يجي هذا الباحث، قال مع عدم اعتباره، مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئيته، في جزئية الجزء. وإلا يعني مع اعتبار عدم الزيادة لم يكن من زيادته، لم يكن من زيادة الجزء، بل من نقصانه. هذا الثاني المتكرر المتعدد هذا بالحقيقة مو من الزيادة وإنما من النقصان. المشروط في جزئية الجزء عدم التعدد. أنت إذا عددت هذا يعني أنك لم تحقق القيد المأخوذ في جزئية الجزء، وبالتالي لم تحقق الجزء أساسا. وذلك تعليل لقول ظهر. ليش ظهر؟ يقول لأن هذا الشك اللي احنا نتحدث عنه، الشك في مبطلية الزيادة، الشك في مانعية الزيادة، اللي يرجع إلى الشك في اعتبار عدم الزيادة جزءا أو شرطا، هذا يندرج في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يندرج في الشك في الجزئية، الشك في الشرطية. غاية ما في الباب أكو فارق بسيط. قبل لما كنا نتحدث عن الشك في الجزئية، كنا نمثل للشك في الجزئية الشك في جزئية السورة مثلا. لما كنا نتحدث بالتنبيه الأول عن الشك في الشرطية، كنا نمثل الإيمان، الشك في شرطية الإيمان في الرقبة المطلوب عتقها، أو في الساتر بالنسبة إلى الصلاة. سابقا كنا نتحدث عن جزء وشرط هو أمر وجودي، شرطية أمر وجودي، جزئية أمر وجودي، السورة أمر وجودي، الإيمان في الرقبة أمر وجودي. كنا نشك في جزئية السورة وشرطية الإيمان وهما أمران وجوديان. اليوم نشك في اعتبار عدم من الأعدام، نشك في جزئية عدم الزيادة أو في شرطية عدم الزيادة. هل أن عدم الزيادة معتبر على نحو الشرط أو الجزء أو لا؟ هذا كون أمر وجودي أو عدمي ما يفرق في اندراج هذا النحو من الشك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبالتالي تجري فيه البراءة النقلية وإن لم تجري البراءة العقلية. قال وذلك لاندراج الشك في اعتبار عدم الزيادة. هو قال ظهر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها فالشك في شنو؟ الشك في اعتبار عدم الزيادة. هذا الشك في اعتبار عدم الزيادة يندرج في الشك في دخل شيء فيه في الواجب جزءا أو شرطا، جزءا أو شرطا، فيصح لو أتى به مع الزيادة فيصح من يصح الواجب، يصح الواجب لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا على سبيل العمد والتشريع. هو يقول أن الشارع هو يريد تشهدين في صلاة الفجر على نحو العمد وعلى نحو التشريع، نقول إيه هاي الصلاة صحيحة. راح يجي بعد تتم للكلام، راح يجي التفريق بين التوصل والتعبدي. فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا أو سهوا. هذا قول أو سهوا لا يخلو، اتضح لا يخلو من تعريضا بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري اللي عقد مسألة مستقلة لزيادة الجزء سهوا، المصنف كأنما يعرض به، يقول لا، يقول النتيجة هي الحكم بصحة الصلاة وجريان البراءة النقلية بلا فرق بين العمد والسهو، فما له معنى أن نجي نكلف نفسنا ونعقد مسألتين، مسألة للعمد ومسألة للسهو، ماكو فرق في النتيجة. هذا عطف السهو على العمد لا يخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري أو سهوا، وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط. العقل البراءة العقلية لا تجري، وإنما العقل يلزم المكلف بالاحتياط، اللي الاحتياط يتحقق به بالإعادة، إذا زاد جزءا مطلقا سهوا عمدا جهلا يتحقق الاحتياط بالإعادة لقاعدة الاشتغال. لكن البراءة النقلية والبراءة الشرعية حديث الرفع مثلا يجري. ثم يقول نعم لو كان عبادة، هاي الفقرة من المصنف استدراك على قوله فيصح لو أتى به مع الزيادة، وسابقا قال الواجب يكون صحيحا مع الزيادة، الآن يستدرك ويقول نعم لو كان عبادة فالأمر يختلف. حاصل هذا الاستدراك هو أن الكلام المتقدم يجري فيما إذا كان الواجب توصليا، ولو كانت أمثلتنا كلها بالصلاة اللي هي عبادة، لكن ذاك الكلام المتقدم يكون واضحا ويجري فيما إذا كان توصليا. إذا كان الواجب توصلي فالزيادة من حيث هي زيادة هاي لا تضر بوجوب الواجب وفي صحة الواجب، كما لو رد المكلف السلامة وأضاف فقرة ونوى الزيادة ونوى الجزئية، سلموا عليه قال عليكم السلام مرحبا بكم مثلا، وهو نوى الجزئية بهاي الفقرة الزائدة وقال أصلا الشارع هو يريد هذا الجزء، ولا يكون الرد ردا إلا مع تلك الزيادة، هذا هل يوجب بطلان هذا الواجب أو لا؟ المصنف قال لا، حتى إذا كانت الزيادة على سبيل العمد وعلى سبيل التشريع، هو يشرع من كيفه، هو يشرع من كيف في قبال تشريع الباري عز وجل، هو يشرع تشريعا، هاي الزيادة لا تضر، لا تكون مضرة بالواجب، فيكون الواجب صحيحا ولو مع تلك الزيادة، فضلا عما لو كانت عن جهل أو عن سهو ونسيان. هذا الكلام إذا صار واضح، سابقا قد ما كنا نتصوره، نقول شلون يزيد تشهد في صلاة عمدا تشريعا ونقول الصلاة صحيحة، ذاك الكلام المتقدم يكون واضحا فيما لو كان الواجب توصليا، وفعلا الواجب التوصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، فحتى لو كان مشتملا على التشريع المحرم يكون مؤديا للواجب ومسقطا للأمر، يكون امتثالا. الواجب التوصلي لم يعتبر فيه قصد القربة وقصد الامتثال حتى يجي المحذور، فسواء كان عمدا تشريعا فضلا عما لو كان عن جهل أو عن سهو يكون الواجب صحيحا. وأما إذا كان الواجب عباديا، أما إذا كان الواجب عباديا الذي يعتبر فيه قصد القربة وقصد الامتثال، السؤال هو هل أن الزيادة العمدية على سبيل التشريع هل أيضا لا تكون مضرة كما لم تكن مضرة في الواجب التوصلي؟ طبعا إذا كانت الزيادة عن جهل أو الزيادة عن سهو فحتى في العبادة الكلام واضح، الزيادة لا تضر، لا تكون مضرة. ليش؟ لأن الزيادة عن جهل أو عن سهو هي لا تنافي قصد الامتثال. الذي يحتمل أن يكون منافيا لقصد الامتثال هو الزيادة العمدية عن تشريع محرم. السؤال هو أن الزيادة في الواجب العبادي لا من حيث هي زيادة، من حيث هي زيادة شأن العبادة مثل غير العبادة، الزيادة من حيث هي زيادة كما لا تفسد الواجب التوصلي هي لا تفسد الواجب التعبدي، وإنما سؤالنا عن الزيادة من حيث الإخلال بقصد الامتثال، هاي الزيادة هل توجب الإخلال بقصد الامتثال فتؤدي إلى فساد الواجب العبادي أو لا؟ هذا سؤالنا، سؤالنا فيما يرتبط بالعبادة. ففيما لو جاء المكلف بالواجب العبادي مشتملا على زيادة عمدية على سبيل التشريع المحرم، هذا التشريع المحرم هل ينافي قصد الامتثال فيوجب بطلان العبادة أو لا ينافي قصد الامتثال فلا يوجب بطلان العبادة؟ المصنف يقول لا بد من التفصيل بين نحوين من التشريع المحرم، لا بد من التفصيل بين نحوين من الزيادة. النحو الأول، الصورة الأولى، أن يأتي المكلف بالواجب العبادي المشتمل على الزيادة، أن يأتي المكلف بالواجب العبادي المشتمل على الزيادة صلاة الفجر المشتملة على تشهدين، ويكون قاصدا بذلك الامتثال. شوفوا إخواني، يكون قاصدا للامتثال في خصوص صورة ما لو كانت الزيادة مؤثرة، في خصوص صورة ما لو كانت الزيادة لها مدخلية في الواجب المأمور به، بحيث لا يكون المكلف منبعثا عن الأمر ولا يكون المكلف متحركا نحو أداء الواجب إلا إذا كانت الزيادة مؤثرة ولها مدخلية في الواجب، يعني تكون الداعوية مقيدة ومشروطة. يقول أنا ما أتحرك وما أصلي صلاة الفجر إلا على تقدير أن تكون هاي الزيادة اللي أنا أضفتها هاي مؤثرة في الصلاة وفعلا مطلوبة في الواقع. وأما إذا ما كان مطلوب في صلاة الفجر إلا تشهد واحد فأنا لا أصلي ولا أتحرك ولا أنبعث عن الأمر بالصلاة، فالداعوية والمحركية تكون مقيدة، الداعوية تكون مقيدة. هذا النحو من الزيادة هل يكون مبطلا للصلاة شيخ يوسف أو لا يكون مبطلا للصلاة؟ هذا النحو من الزيادة هل يكون مفسدا للصلاة أو لا؟ المصنف يقول نعم، هذا النحو من الزيادة يكون منافيا لقصد الامتثال ويكون موجبا لبطلان الصلاة، بطلان الصلاة إما مطلقا أو بطلان الصلاة في خصوص ما لو انكشف عدم مدخلية هذه الزيادة في الواجب. احنا مو قلنا أن المكلف هو المكلف حاط بباله ناوي يقول أنا لا أصلي ولا أتحرك عن الأمر بالصلاة إلا إذا كانت هاي الزيادة، هاي الزيادة لها مدخلية واقعا في الواجب وفعلا هي جزء من الواجب. فإحنا نقول هذا الـ هذا الـ هاي الصورة، هاي الصورة توجب بطلان العبادة إما مطلقا على كل تقدير نفتي ببطلان هاي الصلاة مطلقا، أو نفتي ببطلان هذه الصلاة إذا انكشف في الواقع عدم مدخلية هذه الزيادة. هذا الثاني مو مطلقا، يعني في خصوص ما لو انكشف، ما لو انكشف عدم مدخلية الزيادة في الواجب، هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف، المكلف يقصد القربة، يقصد القربة على تقدير تحقق شرط هذا الشرط تبين في الواقع لم يتحقق، فإذا الدعوية غير متحققة، الدعوية معلقة على أمر غير متحقق في الواقع. انكشف أن الزيادة ليست دخيلة في الواجب، هو أصلا علق محركيته ودعويته على شنو؟ على هاي الزيادة ومدخليتها في الواجب. فإذا تبين أن هاي الزيادة لا مدخلية لها في الواجب، يتبين أن هذا الشرط المعلق عليه لم يتحقق، فلا يكون بذلك قاصدا للقربة. مثلا يقول أنا ما أقصد القربة إلا إذا رجع زيد من السفر وسألنا على زيد، تبين أن زيد لم يعد من السفر، هذا شنو معناه؟ معناه أنه لم يقصد القربة. فإذن هو علق التحرك على قيد، على شرط لم يتحقق، وهو مدخلية هاي الزيادة في الواجب واقعا، تبين في الواقع أن هاي الزيادة ليست مطلوبة، وأن الشارع المقدس لا يطلب التشهد مرة ثانية، فيتبين بطلان هذه الصلاة في خصوص هاي الصورة. أو نلتزم ببطلان الصلاة مطلقا، نلتزم ببطلان الصلاة مطلقا، لأن مثل هكذا مكلف هو لم يقصد القربة والامتثال والتحرك لدعوية الأمر، وإنما الداعي للإتيان هو نفس تشريعه، هو تحرك من نفس تشريعه لا من الأمر الشرعي المولوي. فإما أن نفتي ببطلان الصلاة مطلقا، وإما أن نفتي ببطلان الصلاة على تقدير انكشاف عدم مدخلية هذا الجزء في الواقع. وأما إذا لم ينكشف الواقع، هو علق التحرك على مدخلية الزيادة، على مدخلية الزيادة في الواجب واقعا، فمرة ينكشف مدخلية هاي الزيادة، مرة ينكشف عدم مدخلية الزيادة، مرة لا ينكشف شيئا، مرة ما ينكشف إلى شيء، ما يدري هذا التشهد إلى مدخلية ما إلى مدخلية، وبقي الاشتباه وقد صلى بهاي الدعوية المقيدة، المقيدة بمدخلية هذا الشيء في الواقع. هل نحكم بصحة صلاته أو نحكم ببطلان صلاته؟ طبعا على التقدير الثاني، على تقدير أن تكون أن يكون البطلان مقيدا بانكشاف الخطأ، مو البطلان مطلقا. احنا مو قلنا إما أن نفتي بالبطلان مطلقا أو نفتي بالبطلان فيما إذا انكشف عدم المدخلية. بناء على الثاني، بناء على كون البطلان مقيد بانكشاف الخلاف وانكشاف عدم مدخلية الزيادة في الواجب الواقعي، إذا لم ينكشف الخلاف حينئذ، فيدور الأمر حينئذ بأن الواقع هو مدخلية الزيادة فيحكم بصحة صلاته، وبين أن يكون الواقع هو عدم مدخلية الزيادة فيحكم ببطلان صلاته، فيشك في صحة وبطلان صلاته. حينئذ تجري قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن المكلف على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة، هو على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة، هو بعد ذلك صلى صلاة ما يدري هاي الصلاة لأن ما انكشف إلى الحال، فما يدري هل أن الصلاة مبرئة للذمة أو ليست مبرئة للذمة. فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإعادة الصلاة، إلا بأن يعيد الصلاة من دون تلك الزيادة. فإذا استمر الاشتباه ولم ينكشف الحال يحكم ببطلان الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال. أما إذا انكشف الحال فالنتيجة واضحة. كلامنا فيما إذا لم ينكشف الحال وحكمنا بالبطلان في خصوص صورة ما لو لم يكن الزيادة لها مدخلية في الواجب واقعا. إذا لم ينكشف الحال واستمر الاشتباه تجري قاعدة الاشتغال. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية تأتي، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك، لو كان يعني الواجب، لو كان الواجب عبادة، هذا قلت استدراك على قوله فيصح لو أتى به مع الزيادة مطلقا عمدا جهلا سهوا فيصح. الآن يقول لا، لا يصح مطلقا. إذا كان الواجب عبادة وأتى به كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني عمدا تشريعا، لأن قلنا إذا كان سهوا أو جهلا الحكم في العبادة كالحكم في الواجب التوصلي يقع صحيحا. نعم لو كان الواجب عبادة وأتى به عمدا تشريعا على نحو، هاي الصورة الأولى، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه. يقول أنا ما أتحرك وما أنبعث وما يكون الأمر داعيا بالنسبة إلي، لا يكون الوجوب داعيا ومحركا بالنسبة لي إلا إذا كانت هاي الزيادة اللي أنا جبتها لها مدخلية في الواقع، لها مدخلية في الواجب في الواقع. على نحو لو لم يكن للزائد، هاي الزيادة اللي جابها، لو لم يكن للزيادة دخل فيه، في منه؟ في الواجب. على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه في الواجب لما يدعو إليه وجوبه، لما يدعو إليه يعني إلى الواجب وجوبه، وجوب الواجب، وجوب الواجب ما يحرك المكلف ولا يدعوه إلى الإتيان بالواجب. في هاي الصورة يقول لو كان كذلك لكان باطلا. هاي الصورة يحكم بالبطلان. لو كان الواجب عبادة وأتي به كذلك وجيء به على سبيل التقييد لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه، أو في صورة عدم دخل الزائد فيه يعني في الواجب نحكم بالبطلان. لو مطلقا سواء انكشف المدخلية أو انكشف عدم المدخلية نقول صلاتك باطل. لو لا نحكم بالبطلان في خصوص ما لو انكشف الخلاف وأن المعلق عليه القيد اللي قيد به هذا المكلف لم يتحقق، وهو تبين عدم مدخلية الزيادة في الواجب أو في صورة عدم دخله فيه. ليش نحكم بالبطلان؟ يقول لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، في صورة عدم مدخلية الزائد في الواجب هو لم يقصد القربة. يقول أنا أقصد القربة في صورة، في صورة أن يكون الزائد إلى مدخلية، أما في صورة عدم مدخلية الزائد في الواجب فما أتحرك عن الأمر، يعني ما أقصد القربة. فإذا تبين عدم المدخلية يعني أن المكلف لم يقصد القربة، المكلف علق قصد القربة على شرط تبين عدم تحققه، يعني المكلف لم يقصد القربة. إذا ما قصد القربة نتحدث عن عبادة، تقع العبادة باطلة فيحكم بالبطلان. يقول لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. هذا شوكت لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. هذا إذا انكشف عدم مدخلية الزيادة في الواجب، إذا انكشف الواقع وانكشف الخلاف. وأما مع عدم انكشاف الخلاف واستمرار الاشتباه، يستمر الاشتباه وعدم المعرفة، يقول مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال. إذا استمر الاشتباه وما يدري أن هاي الزيادة مؤثرة في الواجب ليست مؤثرة في الواجب، يقول العقل حينئذ يحكم بقاعدة الاشتغال بلزوم الإعادة. يقول له أنت صليت صلاة وما تدري هاي الصلاة محققة لقصد القرب على تقدير أو غير محققة لقصد القرب على تقدير الآخر، فما عندك فراغ يقيني، عندك اشتغال يقيني بس ما عندك فراغ يقيني، فلا بد لك من الإعادة من دون زيادة تحصيلا للفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني. يقول مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال. اشتباه الحال يعني شنو؟ يعني عدم انكشاف المدخلية أو عدم المدخلية، ما تبين له أن الزيادة لا ها مدخلية في الواجب أو لا، بقى الحال مشتبه. فيقول الإنسان شو أسوي؟ علقت قصد القربة على شرط ما أدري هذا الشرط متحقق أو لا. نقول له يجب عليك أن تعيد، لأن العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لقاعدة الاشتغال. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على